كيف يتعاونوا مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله وبياكم في درس جديد من دروس التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعلق عليه معالي شيخنا شيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام. حياكم الله وبياكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه الله، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل.
نسألك شيخ صالح في البداية.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي الصبر احتمال الأذى، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، ومخالفة الهوى، وترك الأشر والبطر، وترك الأشر والبطر، كما قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئة عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: ألا ليقم من وجب أجره على الله، ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. كلام الشيخ هنا استمرار لكلامه عن الفئة غير ممتنعة، ويتكلم عن جهاد الكفار وجهاد الممتنعين من أهل الإيمان أو من أهل الإسلام كالبغاة وغيرهم، ويذكر ما ينبغي للإمام ونوابه في التعامل مع في هذه الأحوال. ثم انتقل إلى قال: إذا كانت الفئة غير ممتنعة، بمعنى أنهم يعني لم يظهر منهم يعني مخالفة وتمرد، وإنما عندهم مخالفات سلوكية صح التعبير، مخالفات شرعية، فذكر أيضا جملة من الآداب، وذكر أيضا ما ينبغي يتحلى به ولي الأمر ونوابه من الإخلاص والإحسان والصبر إلى آخره. ثم هنا أفاض في الصبر، ولا شك أن الصبر يا أخواني المشاهدين والمشاهدات، والشيخ فيما سبق وفيما يأتي أتى بحكم عجيبة وبجوامع من التوجيهات يحسن حقيقة أن يتأملها يعني كل من هو على سدة توجيه أو إرشاد المعلمين والآباء والأمهات والدعاة وكل من يعني يهيئه الله عز وجل ليوجه الناس ويرشدهم، وإمام المسجد كذلك أيضا، كل من له يعني موقع توجيه. وقف الشيخ هنا عند الصبر، وحقه أن يقف عنده، لأن الصبر يا أخواني جامع الأخلاق، جامع الأخلاق والصبر. ولهذا الصبر ياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر الشيخ خمس يعني توجيهات يعني تنبع من الصبر، أو خمس آثار تنبع من الصبر إذا تحلى العبد بالصبر. منها احتمال الأذى، إذا رزق العبد الصبر فإن من علامات الصبر أن يحتمل الأذى، كظم الغيظ، العفو عن الناس، مخالفة الهوى، ترك الأشر وبطر. عجيب يعني استجماع الشيخ لهذه الآثار للصبر، وهذه الآثار هي التي بالفعل يعني تنعكس على صاحبها حينما يرزقه الله الصبر. فمن أعظم آثار الصبر أن تكون محتملا للأذى. الآن هو يتكلم عن الإمام ونوابه، وسوف ينتقل الكلام، يقول أن هذا ينبغي أن يكون حتى في البيوت والأسر. فأنت إذا كنت تريد أن تختبر نفسك هل أنت من الصابرين أو من الصبري، فانظر نفسك في احتمال الأذى، بمعنى أنه إذا توجه إليك أذى سواء بالقول أو بالفعل أو بالسلوك أو بأي موقف من زميلك أو صديقك أو أهل بيتك أو قريب أو بعيد تعرفه ولا تعرفه، فمدى ما وهبك الله من صور احتمال الأذى فهذا دل على أنك من الصبر. الثاني كرم الغيظ، كظم الغيظ مظهر من مظاهر الصبر. معلوم أن كظم الغيظ يعني أنه أصابك غيظ، بمعنى أنه جاء السبب جعلك يعني يغيظ صدرك ويمتلئ فأنت كظمته. ولهذا الشيخ سوف يورد آيات عجيبة في هذا في حسن استشهاده من كتاب الله عز وجل. والعفو عن الناس، وهذا يا أخواني من أعظم يعني ما ينبغي أن يتحلى به كل مؤمن، بل هو جامع الأخلاق، وهو مظهر يعني كيف أن الله وهب عبده هذا الخلق، وهو العفو عن الناس. لماذا؟ لا بد أن تبتلى بمن يتجاوز عليك بقوله بلفظه بلحظه بلسانه بتصرفاته بسلوكه، فحينما يهبك الله العفو ولا سيما غالبا يكون عفو عند المقدرة، فهذا شيء عجيب. وأحيانا يعني قد يكون من 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 نقص الفهم عند بعض الناس، ولكن يظن أن العفو ضعف. العفو من أعظم مظاهر القوة، لا يعفو إلا القوي. أما أن تحاول تأخذ حقك أو أن ترد أن تعتدي مثل ذلك، هذا لا شك أنه حق لك، لكن لا يعني أنك قوي. القوي أن تكون أن تتصف بالعفو عن الناس. أيضا مخالفة الهوى، وهذا باب واسع، أن تخالف الهوى، بمعنى أنه حينما يمر عليك سواء من تصرفات إخوانك أو تصرفات أهل بيتك أو تصرفات الناس في تعريفهم أو لا تعريفهم، فاستطعت أن تتغلب على هوى نفسك وتغلب عن دوافع نفسك وتحكمت في هواك، هذا من أعظم مظاهر الصبر. وترك الأسر والبطر، وهذا عجيب، يعني لأن الأسر والبطر لا شك أنه طبعا قد يكون لا 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 ليس في باب كظم الغيظ والعفو عن الناس، لأن هذه كظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة، وهذه غالبا في مقابل تصرفات الناس، حينما يتصرفون معك تصرفا أنت لا ترتضيه يكون الموقف منك أن تكظم غيظك وأن تعفو وأن، لكن لا، الأسر والبطر هو أن يكون تجاوز منك أنت. فمن علامات الصبر أن لا تكون ذا أشر ولا بطر. البطر كما قال المسلم هو غض الحق وبطر الناس، فلا تتجاوز لأنك صاحب سلطة أو لأنك أقوى، سواء كنت في موقف أب أو موقف معلم أو موقف إمام مسجد أو موقف مدير إدارة أو رئيس شركة. فالأشر والبطر هذا تجاوز، بينما الكظم الغيظ والعفو عن الناس ردة فعل، فكلها من مظاهر الصبر. ثم شرع الشيخ يستدل بآيات عجيبة. كيف الآية الأولى في سورة هود: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم لزعمنا إنه إلا يئوس كفور. يعني أعطاه الله نعمة ثم نزعها منه كان يئوسا كفورا. يعني يئوس لأنه يئس من رحمة الله، كفور لأنه نسي نعمة الله ونعمه الكثيرة التي قبل هذه الرحمة، الرحمة التي نزع الله منه. الآية بعدها: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقول ذهب السيئات إنه لفرح فخور. هذا بطر. فهو ما بين صلى الله عليه وسلم، ما بين يئوس كفور حينما نزعت منه وفرح فخور حينما يعني نسي وحينما أنعم الله عليه. ثم قال الله: إلا الذين صبروا. انظر إلى استشهاد الشيخ، عجيب. الشيخ تكلم عن الصبر وأنا من مظاهره يعني فقال يئوس كفور وفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فهؤلاء لا يكون يئسين ولا كفورين ولا فرحين ولا فخورين. والآية الأخرى توجيهات الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأنهى عن الجهل. هذه التوجيهات تدل على حسن التعامل مع الناس. وسارعوا في صفة المتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء أعدت للمتقين. من هم؟ ينفقون في السراء والضراء. وسوف يأتي كلام عن الإنفاق طويل جدا، سيأتي بعد قليل كلام عن الإنفاق ومنزلته في حسن السلوك وصحة التعبير وإصلاح السلوك بل 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 حسن التربية. الإنفاق له دور عجيب في التربية، سوف يأتي بعد قليل. وهنا قال عز وجل في المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء، قال: والكاظم وغيره، والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. ثلاث درجات أو أربعة، الإنفاق سيأتي الكلام عليه، والكاظم وغيره، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ثلاث درجات. يعني حينما يتجاوز عليك أخوك المسلم بكلام أو بسب أو بكلام غليظ أو حتى ولو تجاوز ولو بيده ولو تعدى بيده، المراحل التي فعلا تدل على أنك من المتقين وتدل على أنك من الصابرين: كظم الغيظ، هذه المحولة، بمعنى بدل أن تستجيش نفسك وصدرك تكظم بما تكتم. يليها مرحلة أعلى وهي تعفو والعافية عن الناس. يعني لم تكتفي فقط بكظم الغيظ، وإنما تجاوز إلى خلق أعلى وأسمى أو مرتبة أعلى وهي العفو. أعلى منه الإحسان، والله يحب المحسنين. يروى في هذا قصة عن علي زين العابدين بن حسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبائه. يروى أن كان عنده جارية، أن كان عنده جارية طبعا أنا تصب عليه الماء لعله يتوضأ ويصل يديه، فكان الماء حارا ولعلها لم تنتبه فكان شديدا، فلما سكبت الماء ظهر شدة الحر، أحس بشدة الحر وظهر عليه الغيظ. فقالت: يرحمك الله والكاظم الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: يرحمك الله والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: يرحمك الله والله من المحسنين. قال: أنت حرة. هذا هو الدرجات العجيبة التي فعلا ينتقل بها لو الأخلاق السامية. وهو هنا الشيخ قال في الصبر احتمال الأذى كالغيظ العفو عن الناس إلى آخره. والآية هنا في سورة آل عمران: وسارعوا صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم الغيظ والعافين عن الناس. ثم قال أيضا: وبعدها والذين يفعلون الفحشاء إلى آخره. ولا تؤخر ولا تسبب الحسنات ولا السيئة إلى آخره. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لأن ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينها عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذا كلها استشهادات من الشيخ عجيبة في مقامات الصبر أو مقام الصبر. وأيضا وجزاء سيئة الشورى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجرها الله. جزاء سيئة سيئة مثلها، من حقك أن تأخذ حقك، من حقك أن تعتدي، لكن فمن عفا وأصلح فأجرها الله، إنه يحب الظالمين. ثم قال ولا من صبر وغفر، بعدها ولو أتى به الشيخ لكان استكمالا، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال الحسن البصري رحمه الله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش. البطنان قال الشراح وعن اللغة وسط، من وسط العرش أو من أصله أو من داخله. ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقوم إلا ما أتى وأصلح. طبعا هذا خبر طبعا يعني أثر، ليس يعني لا ليس له حكم، هو قد يكون كما يقول بعض الشيخ العثيمين، يقول لعله ليس بعيد أن يكون من الإسرائيليات، لكن بالمراجعة روي مرفوعا عن ابن عباس وعن أيضا عمر بن حسين وأنس، لكنها طبعا سيدها يعني ضعيفة، ولا روي مرفوعا عن ابن عباس وعن بن حسين وعن أنا طبعا في أسانيد طبعا كلها لا تخلو يعني من مقال بالضعيفة، وذكر ذلك الشيخ الباني في سلسلة الحديث الضعيفة. نعم.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه، فقد قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى للصحابة: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه، لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فمنعهم إياها وعوضهم من الفيء. وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة، فلم يقض بها لواحد منهم، ولكن قضى بها لخالتها، ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والجود والشفاعة في الحدود وغير ذلك، فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن، أو يردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى الإغلاظ، فإن رد السائل يؤلمه، خصوصا من يحتاج إلى تأليفه. وقد قال الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى قوله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك من تمام السياسة، وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه. وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والحديثان في الصحيحين.
رحمه الله. وهذا أيضا يعني الشيخ سعة فقه الشيخ وعلم الشيخ، وتستغرب حينما يعني تدرك أن الشيخ كتب هذا في ليلة واحدة، وما هذا استجمع كل هذه المحن واستحضارا لوظيفة الولاية بهذا الجمع العجيب والفقه العجيب والعناصر المستوفاة في ليلة واحدة. يقول هنا أيضا في وهو استحضر أنه يخاطب الوالي، والي طلب منه أن يكتب له كلمة في السياسة كيف يسوس من تحت ولايته. فقال له هنا فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه ولا يترك ما يكره. وهذا عجيب وهذا صحيح، يعني الوالي حتى الأب وحتى المعلم ليس من الرفق ولا من حسن السياسة ولا من النية أنك تفعل ما يودون، لا، إنما تفعل أصلح ليس ما يحبونه. وهذه يعني وسوف يشير الشيخ أن هذا ليس للوالي وإنما حتى للرجل في أهل بيته، فليس من التربية وليس أنك توفر لأولادك كل ما يحتاجون وكل ما يرغبون، لا. الشيخ يقول هنا فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه ويترك ما يكرهونه، هذا صحيح، إنما يفعل أصلح. فقد قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الحق له مساره، قد تكون وسيلة إيصال الحق سيتكلم عن شيء تحتاج رفق، لكن الحق لا يمكن يعدل عنه ولا يمكن أن يكون ولا يكون الحق دائما في مسايرة الهوى. فقد قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى للصحابة، وهذه آية عجيبة، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر. طبعا السؤال الآية في سورة الحجرات، الحجرات كلها آداب، وقال لا تقدم لديه ورسوله إن الذي يقضون أصوات رسول الله إلى آخره، جاءكم وسقوا لبعين فتبينوا. ثم قال وهذه يعني آية عجيبة واعلموا أن فيكم، طبعا هذه 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 يعني لا شك أن أولا يعني من الله عز وجل أن اختار أن جعل الصحابة هم الصحابة، أن اختارهم وأن كان الرسول فيهم. ولذا قال اعلموا أن فيكم رسول الله، يعني من منة الله عليكم أنكم أنتم الجيل الذي كان فيه رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني من منة الله عليكم أنه فيكم، لأنه هو الموجه والمرشد وليتلقى الوحي. لماذا؟ قال لو يطيعكم في كثير من الأمر لأتم، لو أنه مشى على هواكم يطيعكم في 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 فيما الشيخ يتكلم عن الهوى. الإمام ونوابه لا يمشي على هوى الناس ولا على هوى الرعية، فالرسول فيكم يتلقى الوحي ويأتي بالحق عليه الصلاة والسلام. فاعلموا أن واعلموا أن فيكم رسول الله، هذا ميزة ومنه يذكرهم الله سبحانه بمنته عليهم أن فيكم رسول الله. ثم قال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو أنه يعني سار على رغباتكم لحقتكم أنتم مشقة. ولهذا بفعل يعني حتى يعني ينبغي حتى الأب لو أنه استمر يسير مع هو أولاده أولاده سيتعنتون، والعقبة سيئة في تربية الأولاد وفي الزوجة وفي البنات. لو يسير مع على هواهم قد يظهر منهم السرور وقد يظهر منهم الشكر لأبيهم، لكن العاقبة سيئة، يعني لأن الحق عاقبته حسنة وإن كان مرة. أما الهوى أبدا. ولهذا قال لو يطيعكم في كثير منهم لعنتم، يعني أصابكم شق مشقة وأصابكم عنه. ولهذا قال الشيخ وإنما الإحسان إليهم الرعية يعني فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه. أهم أن الإيمان يتحرى الصحة ويتحرى الحق. نعم قد 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 يخطئ في الاجتهاد لا شك، ليس نبيا، لكن ما دام أنه اجتهد الحق وعندهم استشاروه وعندهم أن يتحرى الحق بأدواته وأساليبه سيسدد. لكن لو أنه سار على هواهم لا لا يؤدي. وإنما الإحسان فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كان مكرها. لكن هذا الأداة، لكن ينبغي له أن يرفق به فيما فعله. الحق مر أحيانا، بعض الحق حلو وبعض مر. الحق المر ينبغي أن يوصله إليهم برفق، وهذا عجيب فقه الشيخ عجيب. ولهذا استشهد استشهادات عجيبة، يعني استحضار النصوص والآثار في فيما يريد شيء عجيب. ثم قال ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء لا له، في أي شيء سواء كان في الحق في ولا كان العنف في شيء لا شانه. أحب أن أقول كلمة، الناس تظن أن الرفق يعارض الحزم والقوة المحمودة، لا، الرفق يقابله العنف وليس يقابله الاسترخاء أو الضعف. لهذا ذكر النبي مقابله هنا قال ما كان الرفق في شيء إلى جانب وما كان العنف. فالعنف هو المذموم. فإذا أردت أن تعرف الرفق تعرف مقابله وهو العنف، لكن ليس الرفق يقابله الحزم، لا، الحزم مطلوب. المسؤول يكون حازم سواء كان رئيسا كان مديرا كان راعي بيت في أي رعية، كلكم راعي، فأي راعي ينبغي أن يكون حازما لكن يكون رفيقا. فلا تعرض بين الرفق وبين الحزم، فالرفق يقابل العنف فلا تكون عنيفا. وقال وكان عمر، وهذا جميل في عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه يقول والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق. يعني هو قيل أنه خمس خلفاء رضي الله عنه، فأخاف أن ينفروا عنها لو أخرجها بدفعة واحدة، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها فإذا نفروا لهذه سكنة. يعني هذه معها. هذا هو الرفق وهذا هو المساك. ويقال وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا إما أن يعطيه الحاجة وإلا بمسؤول من القول، يعني ما يرده بعنف، إما أن يعطيه وإما أن يطيب خيطره كما يقال. ولهذا أورد آثارا حاجة عن النبي قال سأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على صدقات، يعني يجعله يعني والي ويرزقه منه، فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد، فبدا بنفسه ولا لمحمد. فهذا فيه تنظيم خاطر واضح، لا لمحمد، وأيضا انتسابه لمحمد شرف، فطيب خاطره بأنه قال محمد وآل محمد. ولكنه طبعا عوضهم شيء كما هو معلوم، وتحاكم إلى علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة فلم يقض بها لواحد منهم ولكن قضى لخالتها، ثم قال طيب قلب كل واحد منهم، قال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لحمزة أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا إلى آخره. قال وهكذا ينبغي لولي الأمر في قسم حكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله، يطلبون أشياء كثيرة منهم ولا يستطيع أن يلبي كل الطلبات من الأموال والولايات من الولايات، يطلبون هو من الولايات والأموال والمنافع والجود والشفاعة إلى آخره، فيعوضهم من جهة أخرى إذا أمكن، يقدر يعوض أو يردهم بما يسر من القول، يردهم بلطف. ولهذا ما لم يحتاج إلى الإغراض أحيانا فعلا قد يحتاج، أحيانا يغلط في بعض الأحيان، إما يكون سن لحوح وإما يكون يعني يأخذ كثيرا أو نحو ذلك، فأحيانا المواقف لا شك أنها يعني السياسة معروف دروبها. وفي كل عزل وأما السائلة فلا تنهر،
ما قال وما سأل فأعطيه، قد تعطيه وقد لك إن لم تعطيه فلا تنهر، فلا تنهر لكل سائل، كل سائل لا تنهر، يعني إذا كان يستحق العطاء تعطيه وإذا لم يعطيه فلا تنهر. وأيضا في قوة حق آيات في سورة الإسراء إلى أن قال وإما ترضن عنهم لا تتمكن من إعطائهم جميعا هؤلاء فقل لهم قولا ميسورا. وأيضا الوالي إذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيب نفسه بما يصلح من قول كان ذلك من تمام السياسة، وهو حتى ولو حكم عليه يقام عليه الحكم، لكن لا مانع أن يطيب خاطره في على حسب ما تقتضيه السياسة. وحديث طبعا وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبي موسى يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع، عجيب الوصايا الثلاث هذه، يسر ولا تعسر، طبعا سواء في 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 فيما بينهما باعتبارهما يعني في السفر او اذا كانوا يتولون الولايه التي ولاهم، يسر ولا يعسر وبشر ولا تنفر قدر الامكان، اسلك مسالك التيسير ومسالك التبشير قدر الامكان، والمهم وتطاوع ولا تختلف. هذه قضيه عجيبه، هذه تطلب يا اخواني في كل احوال الدنيا، حتى الزوج وزوجته ولد مع اولاده ومع الصديق مع صديقه، ابدا ينبغي فعلا ان يسلك تطاوعا ولا تختلفا. ولهذا يقول الحكماء طول المرافقه من طول الموافقه، طول المرافقه من طول الموافقه، بمعنى اذا رايت صديقين قد طال صحبتهما فاعلم انهما يتوافقان، ابدا، لانه لو كان بينهما تشدد او احدهما ما طالت الرفقه ابدا. طول المرافقه صحبه المرافقه من طول المرافقه، تتوافق وتتطاوع، ولا يمكن ان يكون واحد هو الذي يامر والثاني يستجيب، هذا لا يمكن، لابد مره انت توافق مره هو يوافق مره تتنازل انت وتتنازل هو، هذا لابد منه، هذه الحياه تكامل، ولذلك قال تتطاوع ولا تختلف. وايضا القصة العربي نوع ثلاثي الى اخره. نعم.
قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وهذا يحتاج اليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته، فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء، فإن لم يأكل حتى مات دخل النار، لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرهما. ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، فقال تصدق به على نفسك، فقال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال ما عندي آخر، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفا، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا تأويل قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الفضل، وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين بخلاف النفقة في الغزو والمساكين، فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب، وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقم غيره به. فإن إطعام الجائع واجب، ولهذا جاء في الحديث لو صدق السائل لما أفلح من رده، ذكره الإمام أحمد، وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه. وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه من أنواع العلم والحكمة، وفيه أنه كان في حكمة آل داود عليه السلام حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عون فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات، فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة فإنها تعين على تلك الأمور.
قال رحمه الله، وهذا عجيب، يعني كما قلنا قبل قليل لما ذكر من العفو والصبر لا يمكن لهم لكل ما يحبون وإنما الحق إلى آخره، قال وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته، يعني كل مسؤول يحتاج إلى هذا، إن كان في بيته، إن كان مدير شركة، مدير مدرسة، إن كان إمام مسجد، إن كان رئيس مصلحة، إن كان كله يحتاجون هذه السلوكيات العجيبة في طريقة التعامل مع الناس، من التيسير والرفق والصبر والتحمل، وأيضا ألا وأن يحملهم على الخير، ولكن لا يعطيهم كل ما يحبون، وإنما أيضا أنه يسلك مسالك الرفق في هذا. وقال الشيخ وهذا يحتاج به الرجل في سياسته، في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته، فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي إلى آخره، فتكون تلك الحظوظ عجيب 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 فقه الشيخ، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة، يعني تعمل العمل المعتاد ويكون عبادة بالنية الصالحة وبحرص الجمع على الإسلام وتعاليم الإسلام وابتغاء وجه الله عز وجل، كل ذلك يتحول العادة إلى عبادة. ولهذا شيخ العثيمين أورد عبارة لطيفة جدا، يعني في يقول إن أنهم قالوا إن العادة اليقظ عبادة، يقظ القلب، يعني عادة يقظ القلب عبادة، وعبادة الغافل عادة، وهذا شيء لطيف جدا، عادة يقظ القلب عبادة، الرجل الذي دائما يستحضر فضل الله عز وجل ويستحضر الآخرة ويستحضر كل أعماله أنه لوجه الله، تصبح عاداته وعباداته، حتى نومه، حتى أكله، حتى شربه، حتى يقظته، حتى كل سلوكياته، كل يتذكر نعم الله، يتذكر حاجات الناس، يتذكر خدمة الناس، أي عمل يعمله حين يلقي السلام على إخوانه، يصافح إخوانه، يبتسم إخوانه، وهو يستحضر السنة، فتكون فعادته يقضي القلب عبادة، وعبادة الغافل عادة، سيصلي في المسجد ساهي ويركع مع الناس، الصلاة صحيحة لا يقال يعيد، لكنها ليس له من صلاته إلا مع عقل، فأحيانا عباداته مع غفلته يؤديها كما يؤدي عادة الأكل والشرب وعادة الذهاب إلى المكان الفلاني والمكان الفلاني، فهذا جميل. ولهذا الشيخ هنا يعني يقول فتكون الحظوظ، مع أنها حظوظ بمعنى رغبات مشتهيات للنفوس وللأهل، فتكون عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان؟ طبعا واجب حينما حتى لا يلقي نفسه بالتهلكة، حتى لو يضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء إلى آخره. ولهذا وهذا تحتاج وقوع المشايخ، كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرهما، وهذا عجيب في ديننا يا إخواني، عجيب عجيب جدا. تأملوا هذا الحديث، حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، فقال تصدق بها نفسك، مع أن رسول قد تصدقوا
فما تنفقه أهلك عده النبي صدقه. عنه واجب أن تأكل واجب وكذا. وأحيان تظن أنتم من المباح وأنا من المعتاد. لا، عده النبي صدقه بما تساب عليه. والله عز وجل يقول يسألونك ماذا ينفقون، كل ما أنفقتم فللوالدين والأقربين إلى آخره. تصدقوا، فقال يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق على نفسك. فقال عندي آخر، قال على زوجتك. فالزوجة مقدمة على الوالدين طبعا، لكنه قال ساق زوجة. قال عندي آخر، قال تصدق به على والدك. قال آخر، قال على خادمك. كل هؤلاء مقدمون على الفقراء على المساكين. قال عندي آخر، قال أنت به أبصر، أنت أبصر به. وهذا ولهذا يا إخواني فيه في في عدم فقه عند كثير من الناس. يذهب جزاك الله حسين ويتصدق وحتى وقد صدق في الخارج على الإغاثات، وهذا جيد، لكن أهلك أولى، أولى من حيث أولى من فضلك، وأيضا أعظم أجرا. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تضعه في ثمراتك. فينبغي يا إخواني أن النفقة، وأنا قلت قبل قليل يعني الإنفاق هذا من أعظم وجوه في البيوت، ومن أعظم يعني وجوه استقرار البيوت. فلا تظن أن المال يفسد البيوت، فيفسدها ما دام أنه على وجهه وعباد الرحمن ينفقون. إذا أنفقوا لم يسلموا المقطوع على عباد الرحمن. فالإنفاق وأول ما يبدأ الإنفاق على نفسه وعلى أهله قبل أن ينفق على الفقراء وعلى الإغاثات وعلى المساكين وعلى الداخل والخارج. ولكن الناس ينقصهم الوفق في هذا. والحديث الآخر في مسلم، دينار أنفقته في سبيل الله. لاحظ النبي بدأ بالله على، ثم في الجواب عجيب، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت بها المسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. يعني عجيب في 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 في, في هذا الموضوع. على كل حال هذا يعني الكلام الشيخ بهذا فيه عجيب، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم.
شكر الله لمعالي شيخنا ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وشكر لكم أنتم أيها المشاهدون والمشاهدات. وإلى درس قادم من دروس السياسة الشرعية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
bina.islamicacademy.net البناء العلمي، ملتقى العلم والعلماء. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي، ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم. للمشاركة والتسجيل bina.islamicacademy.net البناء العلمي، ملتقى العلم والعلماء. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي، ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم.